بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لجلال مقدم الفدا. الدرس الرابع و تسعون، عنوان الدرس مناقشه في القول في التفصيل بين ابقاء العين و ابقاء الثمن. ولكن قبل الورود في البحث الفقهي، بما أن يوم غد يوم استشهاد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في 25 من شهر شوال، وأزيكم وأزي مولانا وصاحبنا صاحب العصر والزمان هذه المناسبة الأليمة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم والأمة الإسلامية أن نكون من السائرين على النهج، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نتعرف على معارف الإمام الصادق وسيرة الإمام الصادق عليه السلام. بداية أقرأ عليكم حديثا عن الإمام الصادق عليه السلام ثم أدخل في البحث. الحديث رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، المجلد الأول رقم الصفحة 132. وحدثني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أبي عبد الله البرقي عمن رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام. الإمام الصادق في هذا الحديث يقول: لا يتكلم الرجل بكلمة حق فأخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها. لا يتكلم الرجل بكلمة حق فأخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها، ولا يتكلم بكلمة دلال يؤخذ بها إلا كان عليه وزر من أخذ بها. معنى الحديث واضح، ولكن الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في الحقيقة بهذا البيان يريد أن يحملنا مسؤولية الجديدة، وهي مسؤولية القول، مسؤولية الكلام. يعني كل من يتحدث، كل من يتكلم لابد أن يتحمل مسؤولية من أخذ أو يأخذ بكلامه وبقوله. لا شك بأن هذه المسؤولية العاتقة، لأننا من الأشخاص الذين يمتلكون المنبر، ودائما نتكلم مع الناس مع الشعب في الموضوعات العديدة المتنوعة، لابد أن نتحمل مسؤولية القول والكلام الذي نتكلم به. هذه المسؤولية مسؤولية كبيرة، خصوصا الإمام الصادق يقول لا يتكلم رجل بكلمة حق. نعم إن شاء الله. وبفضل الله تعالى نتكلم بكلمة حق كلنا. نريد أن نتكلم بكلمة حق. ولكن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يتكلم الرجل بكلمة حق فأخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها. إذا تكلمنا بكلمة حق والناس هكذا تعودوا قيلة التاريخ، يعني هكذا تعودوا قيلة تاريخ الإسلام، تعودوا على أخذ بقول العلماء والمشايخ والفقهاء والوعام. هؤلاء أخذوا دينهم من العلماء ومن المشايخ. وفي المقابل لا يتكلم بكلمة دلال. أحيانا ممكن يصدر منا من لساننا قول الدلال، والناس كذلك يأخذون هذا الكلام، يتمسكون بهذا الكلام، يعملون بهذا القول، ينحرفون عن طريق الحق وعن جادة الحق، ويسيرون في جادة الانحراف. على آثر من هذه المسؤولية؟ على آثر من؟ طبعا على آثر القائل الذي قال وتكلم الناس أخذوا بهذا الكلام وانحرفوا. إذا لا بد من دراسة جديدة في كل ما قلنا أو نقول أو نريد أن نقول. لذلك يقول لسان العاقل خلف قلبه. لسان العاقل يعني الإنسان لا بد أيضا أن يتأمل وأن يتعقل فيما يريد أن يقول بعد ذلك. للأسف بالنسبة لنفسي أقول أن تعودت أن أولا أتكلم ثم أفكر، لكن لابد أن أفكر ثم نتكلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل مثل هذه الأحاديث. نعم نحن نعتز أن نكون تلميما من تلامذة المدرسة الإمام الصادق عليه السلام، هذا فخر لنا، فخر لجميع العلماء الفقهاء والمراجع كلهم كبارهم وصغارهم، فخر لهم وفخر لنا بأن نكون تلميذا سعيدا في هذه المدرسة. لكن التلميذ لابد أن ينظر إلى الأقوال، إلى أقوال الأستاذ والمدرس هذه المدرسة، ويلتزم ما يقول. مضافا إلى ذلك لابد أن ينظر إلى عمل مدرس وأستاذ هذه المدرسة. سيرة الإمام الصادق عليه السلام لابد من الدراسة والعمل والالتزام. أما البحث الفقهي كما قلنا أن الخلاف بين الفقهاء، الجلسة الماضية تحدثنا، قلنا الخلاف بين الفقهاء في الفرع الثالث من الفروع الثلاثة في المسألة 17. وهذا الفرع الثالث عبارة عن ادخار الثمن في سنين عديدة كي يتمكن باشتراء البيت الذي بحاجة إليه. يريد أن يسكن في البيت لا يقدر أن يشتري البيت مرحلة واحدة، لا يستطيع، لا بد أن يدخر الثمن ويشتري البيت، أو يشتري البيت جزءا فجزءا، أولا يشتري الأرض ثم المواد ثم يبني البناء. هذا الفارق الواقع موقع الخلاف بين الفقهاء من هذه الجهة، من اعتباره من المعونة واستثنائه عن وجوب الخمس وعدم اعتباره وعدم استثنائه. طبعا كما ذكر طائفة من الفقهاء كالسيد الإمام استاد الامام الخامنئي، استاد البربريداني، عفوا الشيخ مكارم الشيرازي وبعض الاخر قالوا بتعلم الخمس، اذا جمع المال يتعلق به الخمس. واما طائفه اخرى كالسيد البربريداني، الشيخ فاضل اللنكلاني، السيد شبيري وسائل مراجع، مثلا الشيخ البهجت،
هؤلاء يقولون بعدم تعلق الخمس،
ويقولون هذا يعتبر من المؤونة ويستثنى من وجوب الخمس. التفتوا، هذا الخلاف قد أسس قولا في الحقيقة، وهذا القول أصبح وصار مدارا للكلام والخلاف بين الفقهاء، وهذا القول هو القول بالتفصيل كما ذكرت. القول بالتفصيل بين ابقاء العين وابقاء الثمن، ادخال العين وادخال الثمن. في ابقاء العين يقولون بعدم تعلق الخمس او باستثناء عنوان المعونه، واما في ابقاء الثمن يقولون بتعلق الخمس. اسس قولا،
اسس القول بالتفصيل،
لا شك كما هو، لا شك بأن الملاك عندهم الفرق بين إبقاء الثمن وإبقاء العين. وأما هناك إشكال على القول بالتفصيل، يمكن أن نستشكل على القائلين بهذا القول وعلى هذا القول، ونبدأ في مقام الإشكال بالسؤال ونسأل ونقول: هل يوجد دليل لفظي على الفرق بين إبقاء الثمن وإبقاء العين؟ أو هل يوجد أصل عملي يدل عليه؟ هل يوجد دليل أو لا يوجد؟ بعد تأمل في الفقه وخصوصا في كتاب الخمس يظهر للمتأمل بأنه لا يوجد دليل ولا يوجد أصل يدل على
الفرق بين إبقاء العين وإبقاء الثمن. لذلك
إذا قلنا بأن إبقاء الشيء، إذا لا يوجد دليل بالفرق، إذا قلنا بأن إبقاء الشيء يعتبر للحاجة وللمعونة، يعتبر من المعونة ويستثنى من وجوب الخمس، فلا بد من القول في العين وفي الثمن. الثمن معونة والعين كذلك معونة. إذا قلنا بأن الشراء جزء فجزء لا يعتبر من المعونة، نقول في العين وفي الثمن. إذا جمع المال جزءا فجزءا لاشتراء البيت، لقصد اشتراء البيت، لا يتعلق الخمس وكذلك العين. واما اذا قلنا بتعلق الخمس لابد ان نقول به
في جانبي القضيه.
التفتوا ايها العلماء، يعني هذا المال او هذا الثمن، هذا العين، العين او الثمن، العين أو الثمن يدور مدار أمرين، يدور مدار أمرين، إما ربح وإما مؤونة. الأول ربح، الثمن ربح والعين ربح. في المرحلة الأولى يتعلق بالخمس، الربح موضوع الخمس، تعلق الخمس. وأما إذا اعتبرنا كلا منهما بعنوان معونة والصدق عليهما بعنوان المعونة يستثنى، لا فرق بين العين وبين الثمن.
مولانا، لعل الفرق انه العرف يرى انه هذا الانسان عنده ثمن معونة وليس عنده معونة، لذلك العلماء يقولون مثلا في حال التقتير عندي ثمن معونة لكن ما اشتريت معونة، يقولون تخمس، لانك قدرت هذا لا يحسب معونة مع انه انا بحاجه اليه ربما.
حبيبي، لان العرف الذي انت تعيش غير العرف الذي نحن نعيش. العرف لا يفرق بين الثمن وبين العين، يقول هذا
معونته حتى يغيب على الناس إلا يسبق المبلغ في مورد آخر. يقول أن لها شيئا لما غرسهم، يعني يقول هذا الثمن نعم العينك، بل أنت بحاجة إلى السكن، أنت لست بحاجة إلى الآجر، لست بحاجة إلى السفر، لست بحاجة إلى الآن، أنت بحاجة إلى السكون في مكان، إلى الإقامة في مكان، صحيح؟ ولكن الإقامة والسكونة في مكان يحتاج إلى هذه الأحرام. نفس الشيء أنت بحاجة إلى سكونة وإقامة في مكان، ولكن قبل الأجر، قبل الجدار، قبل السقف بحاجة إلى الثمن. ممكن تتأخر ويتقدم في مرحلة الأولى والثانية، ولكن لا فرق في القضية. العرف لا يفرق، استنادنا إلى العرف كذلك. يمكن أن نمشي إلى الأسواق إلى العرف ونسأل عن الناس هل هؤلاء يفرقون؟ أتصور يعني
لا يفرق بين الثمن وبين العين. لذلك لو اعتبرناه ربحا
لابد من الفول بالخمس،
وأما إذا اعتبرناه من المؤونة فيستثنى من المؤونة ومن تعلق بالخمس.
لذلك نكرر السؤال بعبارة أخرى، ما هو الميلاج، ما هو الميلاج للفرق
بين العين والثمن؟
أنهما ربحا هما ربح، حقيقة ربح، ولكن الربح الحقيقي يمكن أن يبقى ربحا ويمكن أن يستثمر عنوان المؤونة. إذا اعتبرناه عنوان المؤونة
واستدق عليه العنوان لا يستثمر من الخمس.
وكما قلنا سابقا في موضوع تشخيص المؤونة، الملاج والأساس في موضوع المؤونة صدق العنوان فقط، صدق العنوان. نحن إذا نقول كما تفضل به الأخ العزيز، صدق العنوان أمر عرفي تابع لنمر العرف، صدق هذا العنوان.
فالعرف لا يفرق بين العين وبين الثمن، وإذا لا يفرق العرف بين الثمن والعين في اعتبار ما مؤونة وصدق العنوان عليه،
لا مجال للقول بالتفصيل أصلا، لا مجال للقول
بالتفصيل والفرق بين العين والثمن
وجوب الخمس الثاني
وعدم وجوبية الأول،
بل يقتضي
أن إبقاء الثمن لتأمين المؤونة لا يجوز فيه الخمس.
هذا هو الإشكال الأول أو الإشكال على القول بالتفصيل. وبحثنا لم نجد، وفكرنا لم نجد حلا لهذا الإشكال. نحن بحاجة إلى الميلاج وإلى الدليل، ولا يوجد دليل للفرق.
هو على الفارق كلام الأخ هو الصحيح والسيد، هذا إذا يبقى مثلا ثمن البيت من ربح عدة سنين، فهنا يعني يا هذا ما صرف الربح في المؤونة، عرفان يسبق العنوان لم يصرف الربح في المؤونة، يعني الربح مثل ما حصله موجود لم يصرف في المؤونة،
يعني المؤونة لابد أن تصرف.
لا لا، الربح ما صرفه في المؤونة،
صحيح، المؤونة لابد أن تصرف حتى تستطلق عليه المؤونة.
الربح إذا يصرف في المؤونة فهنا مستطلع من وجود الخمس. مثلا أنا بحاجة إلى مقدار من
التحديد. شيخنا الحبيب، هذا اللباس لباس شتوي أو لباس صيفي، صحيح؟ اشتريته وأبقيته في البيت في الصيف، اشتريت هذا اللباس وجعلته في الصندوق في البيت إلى رأس السنة الخمسية ولم تلبس هذا اللباس، هل صار مصروف هل تصرف أو لم تصرف؟
هذا سيدنا، أنا
مثال بالعين،
أنا أذكر مثالا آخر. إذا أشتري أنا بربح هذا من ربح هذا العام، مثلا
العين ربهن شيخنا او ليس برنهن
العين
والثمن اين ربهن الان نريد ان نتعرف على الفرق بين الثمن والعين
يشتري مثلا الارض ويشتري
شيخنا الحبيب
من ربع
شيخنا
هنا الصرف ام لفه المؤونه يقال مثلا
شيخنا الحبيب سؤالي العين ربح والثمن ربح ما الفرق بينهما نريد أن نتعرف إلى الآن أنا بوربان تجريم أريد أن أتعرف على الفرق بين الثمن والعين في خصوص الربح
في هذا المورد العين مو مؤونة هذا العام مؤونة العام القادم أنا رأي هذا بسيطة
رأيه يستحي شيخ الله ولكن أنا نريد أن نتعرف على الدليل
العين مؤونة العين اشترى من ربح هذا العام
كما قلت أنا معك أنا معك سليم أنا معك ولكن أتحرك معك نريد أن نجد دليل على الفرق أن هذا مأمول وهذا ليس
الدليل هو عرفان هكذا يقال إذا يشتري من ربح هذا العرض
إن شاء الله بعد الدرس نتحرك ونمشي في الأسواق ونسأل الناس ونقول أنتم تفرقون بين الثمن وبين العين في خصوص المأمولة
هذا اشترى من ربح هذا العرض أرضا وآجرا لبناء البيت في العام القادم فالعين الأرض والآجر مؤونة مؤونة أما إذا هذا يوم
ولكن هو الآن امتلك الثمن المبلغ عنده موجود بخصف شراء البيت
هذا لا ما صرف الربح في المؤونة
يعني آجر مؤتمر بيت ولكن مبلغ لم يؤتمر بيت شيخنا الآن أنت لكن إذا نريد أن نفرق لابد أن نفرق بين البيت الكامل وبين الثمن هذا صحيح وأما بين أجزاء البيت يعني آجر هذا الآجر هذا الآجر يعتبر بيت المأمونة ولكن مبلغ الآجر لا يعتبر بيت المأمونة هذا يحتاج إلى دليل يعني إذا قلنا بأن صحيح أنا إذا معكم البيت الكامل الغرف يفرق بين البيت الكامل وبين مبلغ البيت واما اذا اشتريت ارض واشتريت اجر ولكن لا تستطيع ان تبني البيت الغرف لا تفرق في هذا المرحله في هذه المرحله
لذلك
هذا هو اشكال وظيفتي يعني بيان الاشكال فقط او بيان المساله وانتم تستطيع ان تقتنعوا بهذا القول واحيانا تختلف في المبنى وفي قول. وأما النقطة الأخرى أريد أن أختم البحث يعني في هذه الجلسة اسمحوا لي دقائق مختصرة من هنا نلتفت أريد أن نلتفت إلى الملاج الذي يمكن القول به في هذه المسألة
لذلك عنوانت وقلت التفات إلى الملاج الذي يمكن القول به فيما نحن فيه
الفقهاء ذكروا في كتاب الحج واستار أبواب الفقه وبينوا ملاجا للسقوط الحكم أو لوجوب الحكم لتحقق الحكم وهو وجود هو تحقق حرجية الحكم أو عدم حرجية كل حكم فقهي من واجب مستحب أو غير ذلك كل حكم صار حرجيا على المكلف فهذا الحكم ساقط صحيح ولا صحيح هذا الحكم ساقط واما اذا لم يكن حرجيا وهذا الاحسب الادله ثابت لا يسقط والمكلف لا بد ان ياتي بزياده هذا الحكم لعمل هذا الحكم الفقهاء في كتاب الهج ذكروا موارد عديدة في خصوص هذا القضية مثلا السيد اليزدي في كتاب الهج في باب الشروط في باب شرائط وجوب الحج شرائط وجوب الحج يقول في المسألة السابعة يقول إذا كان من شأنه ركوب المحمل شأن هذا الشخص في السفر ركوب المحمل يحتاج إلى مركب المحمل يقول ولو وجد ولم يوجد من شأنه ركوب المحمل، ولم يوجد سقط الوجوب، يسقط وجوب الحج وبهاج إلى المحمل لا يوجد المحمل. وإن تمكن الظاهر الوجوب، لماذا؟ لصدق الاستطاع. المهم صدق الاستطاع. السيد الذي ذكر هذا المسألة والسيد الإمام رضوان الله تعالى عليهما، السيد الإمام في تعليقته على هذا الحكم يقول، شوف ماذا يقول الإمام، السيد الإمام يقول في تعليقته: الميزان سيرورة الحج حرجيا عليه. لماذا يسقط وهو لا يحمل كم بوجوب الحج غير واجب عليه؟ لماذا؟ لأنه إذا أوجبنا وقلنا بوجوب الحج عليه وهو لا يمتلك المحمل، لا يوجد المحمل، صار الحج عليه حرجيا ويوجب المشقة والحكم الحرجي ساقط. هذا أولا. ثانيا، السيد الياسي في موضع آخر في المسألة الثامنة والعشرين يقول: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج، تأمل، وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار للسكنى، بحاجة إلى الزواج أو شراء دار للسكنى أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، وإلا وجب عليه. إذا صرف هذا المال في الحج، الحج واجب، الحج واجب فوري وذو أهمية، أهمية الحج واضح، ولكن إذا هو يمتلك مال وعنده مال ويكفي مصارف الحج ولكن بحاجة إلى الزواج، بحاجة إلى شراء الدار للسكنة، يعني شراء الدار يعني يريد أن يؤمن مؤونة حياته، مؤونة حياتي وعيالي نفسي وعيالي، إذا صرف هذا المال في المؤونة، أفضل إذا صرف هذا المال في الحج صار الحج عليه حرجيا يسقط عنه الحج. والسيد الخوي في شرحه على كلام السيد اليزدي في الكتاب المستند في شرح القربة الوثقى يقول: لأن الميزان في سقوط، بنفس الكلام الذي قاله السيد الإمام، يقول: لأن الميزان في سقوط الحج وعدمه أن يكون الإلزام بالحج حرجيا عليه فيرتفع وجوبه، حتى ولو قلنا بعدم حرمة إيقاع النفس في الحج والمشقة، وذلك لحكومة دليل الحرج على الأحكام الأولية إلى آخره. نحن كما التفتنا إلى أن الفقهاء يقولون بالسقوط الحكم الحرج، إذا صار الحكم حرجيا للمكلف يسقط، صحيح؟ لماذا لا نقول فيها فيما نحن فيه؟ هذا الشخص الذي إنه من وهو يريد بحاجة إلى اشتراء البيت ولا يقدر ولا يستطيع اشتراء البيت رأسا ودفعة واحدة، ولكن بحاجة، وأنت تريد أن تقول يجب عليه دفع الخمس، إذا ألزمناه بدفع الخمس ينقص من ماله، يعني يتنازل قدرته، تتنازل قدرته واستطاعته أن يشترى البيت، أنت عميد المأمونة، يعني إذا ألزمناه بدفع الخمس لعلنا ألزمناه بالحكم الحرجي، يعني يسبع عليه الحكم الحرجيا وهو مرتفع وهو ثابت، لا نريد أن نلتزم بالقياس بين حكم في الحج وحكم في الخمس ولا بين الموضوع، بل نريد أن نلتزم بنفس الملاك، الملاك واحد، الملاك في جميع أبواب الفقه، إذا صار الحكم حرجيا على المكلف يسقط. الآن كذلك نريد أن نلزم هذا الشخص بالحكم الحرجي في موضوع خمس يعني الفقراء في موضوع الحج أضافوا واشتلتوا الهبة لا يكون على شيء المكلف، وإذا فرضنا على شيء عليك يسقط الحج معرمتي وفوريتي وسبابه كما ومن الواقع هذا الملاك لا يختص بكتاب الحج فقط بل والملاك العام في كل أبواب الفقه منها الخمس.
لذلك الكتاب الخمس أيضا نقول
الخمس كالحج صار موارد إذا صار وجوبه حرجيا على المكلف يسقط الوجوب عنه. فيما نحن كما اشتغلت فيما نحن فيه هذا الشخص بحاجة إلى اشتراء البيت والمنزل لا يقدر على الشراء إلا تدريجيا بإبقاء الثمن أو اشتراء بعض أجزاء البيت بجمع المال والثمن في سنين عديدة بإبقاء الثمن سنين عديدة. لو هجمنا عليه بوجوب الخمس لو ألزمنا بوجوب الخمس هل لا يكون حرجيا عليه؟ يصبح حرجيا يكون حرجيا.
عفوا سمحت السيد ذكر السيد أنه إذا يصبح حرجيا في حالة الزواج
لا أو شراء دار لسكنه
المحمل وكل ما يليق
المحمل هذا السفر أو شراء دار لسكنه
الخمس 20% من المال 80% له 20% الحاج يصرفه تماما في
أنت بحاج إلى 30% أنت بزيدي اشتراء البيت بحاج إلى 30% هم بالنسبة لهذا المال. إذا نحن أرزقناه بالخمس يعني كأننا قد عرفنا 20% من هذا المال يعني تتنازل قدرته صحيح حرجيا هو الآن إذا لم نرزق بالخمس بعد سنتين يستطيع أن يشتري البيت، أما إذا أرزقناه بالخمس بعد 3 سنوات يستطيع. هل هذا حرجيا؟ هل هذا يوجد مشاكل أو لا؟ يوجد مشاكل طبعا. وكما السيد الخوي وكما السيد الإمام نفس الفقهاء يقولون في هذا في أبواب الفقه بأن الغوك إذا صار حرجيا يسقط عن الوجوب وأن الغوك يسقط عن المكلف. لذلك بناء على ذلك يمكن القول في المقام أنه لو سلمنا أولا نحن إلى الآن لم نعرف الفرق بين الثمن والدين، ولكن إذا سلمنا بالفرق بين الثمن كما قاله الشيخ سماحة الشيخ العزيز الغوث يفرق، لو استلمنا بالفرق بين الثمن والعين يمكن القول كذلك لا نستطيع أن نقول بوجوب الخمس للثمن. لماذا؟ لأن المفروض هذا الشخص لا يقدر على الاشتراء بيته إلا تدريجيا. لو ألزمناه بالخمس كأنه يعني يستلزم الحرج ويصير الحكم حرجي على هذا الشخص يوجب له المشقة،
وطبعا الحكم الحرجي منتفى عن في الشريعة الإسلامية. لذلك القول
بالتفصيل أقول في مقام القول المختار لا دليل عليه ولا يمكن الالتزام به، والحق هو القول
بعدم الفرق بين إبقاء الثمن وإبقاء العين
لا سيما في الموارد التي يوجب القول يوجب الحرج. نقول بالخمس يوجب الحرج ويوجب المشقة على المكلف. هذا تمام المسألة، وإن شاء الله في الجلسة القادمة نبدأ بذكر مسألة جديدة. والسلام عليكم.